أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 46، مسألة 421، فيما تبقى من أحكام اليمين. مسألة 421، قال: تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا. مر علينا في الدرس السابق والدرس الذي قبله أنه يجب أن يكون متعلق النذر، وهنا أيضا في أحكام اليمين متعلق اليمين يجب أن يكون راجحا شرعا. وأخذنا الأحكام الشرعية، قلنا أما أن يكون واحد من خمسة واجب ومستحب ومكروه وحرام ومباح بالمعنى الأخص، والمختار في هذا المورد كما اخترناه في مسألة النذر هو أما أن يكون على فعل واجب، كأنه يقول: والله أصلي صلاة الصبح في وقتها، والله مثلا أصوم شهر رمضان في هذا العام، هذا على فعل واجب. أو على فعل مستحب، كيقول: والله أنه أصلي صلاة الليل وهذا أمر مستحب، أو أصوم شهر رجب أو يوم من شهر شعبان وهكذا على أمر مستحب. أو ترك حرام: والله لا أغتاب بعد هذا اليوم، والله لا أسمع الغيبة، والله لا أسمع الغناء مثلا وهكذا، هذا ترك الحرام. أو ترك المكروه كثير منه: والله مثلا لا أشرب الماء من في الليل من قيام وهكذا. هاي الأمور المكروهة الكثيرة اللي مرت علينا، اللي أخذت جزء من عدها وجزء آخر متروك إلى الموسعات، إنه يكون اليمين في هذا المجال راجح شرعا. قال: وتنعقد أيضا اليمين أيضا إذا كان متعلقها راجحا. تعرفون معنى الأمر الراجح الذي فيه ملاك يعني مصلحة وفيه ملاك مفسدة مثلا. فالواجب والمستحب فيه ملاك المصلحة، فيه ملاك المصلحة المتعلق بنفس الفرد، والمكروه والحرام فيه ملاك المفسدة، المفسدة على نفس المكلف. قال: وتنعقد أيضا إذا كان متعلقها راجحا بحسب الأغراض العقلائية، يعني العقلائية الدنيوية، مو إلا مثلا الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات وغيرها، لا، بل حتى أكو أمور خارجية، يعني مثلا واحد يحلف: والله أنظف الشارع مثلا، أنظف الشارع مثلا، أو أرفع الزجاج مثلا من كذا من الشارع. المهم فيه يعني مصلحة عقلائية دنيوية، أو مشتملا على مصلحة دنيوية شخصية للحالف، مثلا يحلف: والله لا أتعصب بعد اليوم، أو والله سأستمر في التزيين، يعني مثلا والله مثلا أنظف جسدي من هالقبيل، يعني مصلحة شخصية دنيوية شخصية، لكن مع ذلك يصح يقع فيها في مثل هذا اليمين. قال: للحالف بشرط أن لا يكون تركه راجحا شرعا، مو على أنه مثلا يحلف على الإتيان بمكروه، لأنه نوبات بعض الأمور تركها راجحة شرعا وإن كانت في الشارع، مثلا والله مثلا والله أصلي في الشارع، الصلاة في الشارع مو راجحة شرعا، الصلاة في المسجد هي التي راجحة شرعا وهكذا. أجلس في الشارع، والله أجلس، أقول هذا مو راجح شرعا جلوسك في الشارع. قال: وكما لا تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها مرجوح. المرجوح هو المباح الصرف، يعني مباح ما به لا فضيلة ولا مذمة ولا. كذلك تنحل فيما إذا تعلقت براجح ثم صار مرجوحا، وهي مر علينا في مسألة التدخين في الدرس السابق، وهنا لعله رح يذكر نفس المثال. قال: كما لو حلف على ترك التدخين، ترك التدخين راجح في الأمر الأولي، يعني الأفضل أنه تركه، لكن بعد ذلك قال الدكتور أنه ستتضرر بترك التدخين، قال فهي بعد الرجحان مال ترك التدخين راح ينحل. قال: كما لو حلف على ترك التدخين أبدا ثم ضره تركه بعد حين، فإنه تنحل يمينه حينئذ، يعني صار أمر مرجوح، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها، بعد ما ترجع. وأظن هذا أنه شرحناه في الدرس السابق والدرس اللي قبله، لأنه قلنا إحنا ماكو فرق كثير بين أحكام النذر واليمين والعهد، لأنه هاي أكو تقارب بينهما في كثير من الأحكام. قال في مسألة 422: لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد. وهي مرت علينا في مسألة النذر، إذا الوالد مانع الولد من اليمين ما ينعقد اليمين ماله، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج، إذا مانعها الزوج من أداء اليمين من الحلف بعد ما يقع يمينها. فإذا قالها أنا ما أقبل أنه تحلفين على أي شيء، وهي حلفت والله بعد ما أروح لأبية فلان، أو مثلا والله على أمر مثلا مستحب أو واجب، هذا اليمين ينحل ما ينعقد. حتى لو قالت والله أصلي صلاة الليل وزوجها مانعها، راح ينحل هذا اليمين. ولا يعتبر في انعقاد يمينها، العفو، ولا يعتبر في انعقاد يمينهما منه هم الولد وهم الزوجة. طبعا احنا من نقول الولد مو الذكر بس، يعني الولد أعم، يعني نريد بالذكر وأنثى، سواء كان ذكر أم أنثى الولد، هيش تعبيرنا دائما بالفقه من نقول الولد ما مراد من عندنا، ما نريد أنه الذكر فقط، لا، الولد الأعم من ذلك سواء كان ذكر أم أنثى. ولا يعتبر في انعقاد يمينهما إذن الوالد بالنسبة للولد وإذن الزوج بالنسبة للزوجة، مو إلا يأذنون. نعم لو منعوا لا ينعقد اليمين، لكنه إذا ما مانعين سابقا يحتاج أترخص من عندهم حتى أنذر أو حتى أحلف يمين؟ لا ما يحتاج. فلو حلف الولد أو حلفت الزوجة ولم يطلعا على حلفهما أو لم يمنعا، يعني يقصد بالنسبة للولد الوالد وبالنسبة للزوج الزوج، بالنسبة للزوجة الزوج، ولم يمنعا مع علمهما به، صح حلفهما، حلف من حلف الولد دون منع الوالد، وحلف الزوجة دون منع الزوج، ووجب الوفاء به. هذا كان كل ما متعلق في مسألة اليمين. ننتقل إلى موضوع آخر وهو العهد، وهو لا يختلف كثير عن أخويه السابقين، وهو النذر واليمين. سؤال: تنحل يمينها بعد؟ بل تنحل يمينها، يعني مو مانع أنه هي هاي الزوجة الآن، الزوجة يبقى لها، يعني أبوها إذا منعها خلص بعد نافذ، إحنا يعني ما اشترطنا البنت، ما اشترطناها أنه تكون ما متزوجة حتى الأب يمنعها من يمينها، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، من حق الأب أنه يمنعها من يمينها وينحل يمينها. وكذلك بالنسبة إلى الولد، وكذلك بالنسبة إلى الولد، يعني عموم الولد سواء كان ذكر أو أنثى، ما لنا علاقة به، سواء كان متزوج، سواء كان متزوجا أو كان أعزب. فالبنت إذا تزوجت هذه المرأة، يعني أبوها يقدر يحلها من يمينها، والزوج يقدر يحلها من يمينها، إذا منعوها لا ينعقد اليمين، يبقون الطرفين لهم ولاية في هذا المجال. طيب، قلنا ننتقل إلى موضوع جديد وهو أحكام العهد. مسألة 423: لا ينعقد العهد بمجرد النية. ومر علينا في مسألة النذر وفي مسألة اليمين لابد التصريح بهذه الصيغة اللي مرت علينا في، يعني صيغة النذر وصيغة اليمين، كذلك بالنسبة للعهد، يعني الأحكام كلش متقاربة بين العهد واليمين والنذر. قال: لا ينعقد العهد بمجرد النية، بل يحتاج إلى الصيغة، يحتاج إلى إيقاع هذه الصيغة، فلا يجب العمل بالعهد القلبي. هذا ما لا يلتزم به، مو شرط أنه الإنسان يلتزم بعهد عهده مع نفسه إذا لم يصرح به، وهي مرت علينا في مسألة النذر ووضحناها كثيرا في الدرس السابق. وإن كان ذلك أحوط استحبابا، شنو؟ أداء الصيغة، يعني العفو، الالتزام بالعهد إذا كان قلبيا. زين، وصيغة العهد أن يقول: عاهدت الله أو علي عهد الله أن أفعل كذا أو أترك كذا، هاي صيغة العهد. عاهدت الله مثلا أن أصلي صلاة الصبح في وقتها، عاهدت الله أن أصلي صلاة الليل في هذا اليوم، عاهدت الله أن لا أشرب الماء من قيام في الليل، عاهدت الله أنه لا أستمع إلى الغناء ولا أستمع إلى الغيبة. إذا كان لهذه الأمور ينعقد هذا العهد بهذه الصيغة، أو يستطيع أن يستخدم صيغة أخرى: علي عهد الله أن أفعل كذا أو أترك كذا، وهكذا، علي عهد الله أن أفعل كذا سواء كان واجبا أو مستحبا، وأن أترك كذا سواء كان مكروها أو محرما. مسألة 424: يعتبر في منشأ العهد أن يكون منشئ العهد أن يقبله. سؤالكم: لا عهد علي، لا هذا عهد علي ما واجب الالتزام به، هذا مو شرعي. عاهدت الله أو عهد الله علي ممكن. ومر علينا في مسألة النذر في الدرس السابق أنه كيف نعقد النذر وكيف نعقد اليمين، إذا قال والحسين والعباس كذا هذا لا يعني ما يصير يمين إلزامي. وهكذا بالنسبة للنذر هم مر علينا مثل هذا الكلام، أنه إذا قال أزور الحسين أو والحسين وكذا هذا كله ما ينعقد لا نذر ولا يمين، لابد أن يلفظ بها لفظ الجلالة أو الاسم المختص بلفظ الجلالة مثل الرحمن وهكذا، فالق الحبة بارئ النسمة وإلى آخره. إحنا ما نبلي سؤال محبة العقيل، إحنا ما لنا علاقة مو إلا أنه أكو شخص يسمع من عنده، المهم هو ينشئ هذه الصيغة، يوقع هذه الصيغة بهذا اللفظ، ينعقد اللفظ، ينعقد يعني العهد وينعقد اليمين وينعقد النذر، سواء كان أكو مستمع إلى أو لم يكن هناك مستمع. مسألة 424، يعتبر في منشئ العقد يعني الذي يوقع هذه الصيغة أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا غير محجور عن التصرف في متعلق العهد على حذو ما تقدم اعتباره في النذر واليمين. وحاذن لو نعيدهن لأنه صار درسي، نحن نتحدث عن نفس هذه الشروط وسولفنا أمثل عليها كثيرة. منو عندما واضحة هذه الشروط حتى نعيد هي؟ جيد واضح، إذن نفس الكلام. مسألة 425، لا يعتبر في متعلق العهد أن يكون راجحا شرعا كما مر اعتباره، هذا اشترطنا أن يكون المتعلق راجح شرعا في النذر واعتبرناه أيضا في اليمين، أما في العهد فلا. لا يعتبر يعني لا يشترط في متعلق العهد أن يكون راجحا شرعا كما مر اعتباره في متعلق النذر، بل يكفي أن لا يكون مرجوحا شرعا، حتى لو مباح بالمعنى الأخص يكفي ذلك، المهم ما يكون مذموم هذا التصرف، مع كونه راجحا بحسب الأغراض الدنيوية العقلائية. إذا راجح دنيا في أمر دنيوي راجح عقلائي خلاص، يعني ينظف شارع عهد الله عليه أن أنظف مثلا الشارع، المغاسل العامة أنظف مثلا من هالقبيل، هذا خلاص ما في إشكال. أو مشتملا على مصلحة دنيوية شخصية مثل ما مر في متعلق اليمين، مثلا إذا قال عهد الله علي أنه أنظف ملابسي خلاص هذا انعقد ما في إشكال، لأنه هذا راجح دنيا وإن لم يكن راجح شرعي، ما بي رجحان شرعي، أو أغسل الإناء أو من هالقبيل، هذا خلاص ينعقد العهد، فمو إلا الرجحان الشرعي، يكفي الرجحان الاجتماعي أو العرفي. مسألة 426، إذا أنشأ العهد مطلقا أي غير معلق على تحقق أمر وجب الوفاء به، تعرفون بالنسبة لرئيس سماحة السيد السيستاني مو إلا أن يكون متعلق النذر والعهد واليمين على شيء، يعني مو إلا يقول عهد علي إذا نجحت أو نذر علي. حتى في مسألة النذر الناس عندها مفهوم الآن إنه النذر لابد أن يتعلق على شيء، مو إلا يتعلق على شيء عند سماحة السيد السيستاني، يعني من أقول لله علي أن أصوم يوم سواء كنت أنجح ما أنجح، مو إلا أعلق على شيء. كذلك في مسألة العهد قال إذا أنشأ العهد مطلقا أي غير معلق على تحقق أمر وجب الوفاء به على أي حال، لأنه ما معلق على شيء. نعم إذا هو خلاه معلق على شيء، عهد الله علي أن أصوم، إذا عهد الله علي أن أصوم إذا مثلا إذا نجحت في الامتحان، هذا هو جعله معلق على شيء، فهذا لا يجب إلا أن يكون يتحقق المتعلق. أما إذا قال عهد الله علي أن أصوم مثلا شهر رجب أو يوم من شهر رجب، خلاص هذا ما معلق على شيء، انعقد العهد على ذلك. نعيد المسألة، إذا أنشأ العهد مطلقا أي غير معلق على تحقق أمر وجب الوفاء به على أي حال، وإذا أنشأه معلقا على قضاء حاجة مثلا، كما لو قال علي عهد الله أن أصوم يوما إذا برئ مريضي، وجب عليه الوفاء به إذا قضيت حاجته، إذا لم تقضى حاجة مريضة ما زال مستمر خلاص ما واجب الوفاء به. أنا قلت لكم في المثال مالي إذا نجحت مثلا في الامتحان، خلاص إذا نجحت في الامتحان صار العهد نافذ، إذا لم أنجح في الامتحان العهد انحل وخلاص ما له متعلق بعد. ومتى خالف المكلف عهده بعد انعقاده لزمته الكفارة، وهي راح يسولف الكفارة، وإن كان احنا راح نبحثها في موضوع مستقل أحكام الكفارات في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. لزمته الكفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو أطعام 60 مسكين، يعني نفس كفارة شهر رمضان مخيرة. أكو سؤال حول هذا الدرس حتى ننتقل إلى موضوع جديد؟ بلي سؤالكم بلي ها بلي على الزوجة إذا انتقلت إلى بيت زوجها. الآن اطلعت عليه، قلنا أن الزوجة إذا انتقلت إلى منزل الزوجية فمن حق الزوج أنه ينهاها عن اليمين ولا ينعقد لها يمين إذا نهاها عن ذلك. وكذلك الأب إذا كانت طبعا البنت، يعني إذا كان أبوها نهاها عن اليمين لا ينعقد لها يمين، وإذا زوجها نهاها عن اليمين لا ينعقد لها يمين. فإذا تزوجت بعد، مو قلنا أنه الأب بعد ما له ولاية عليها في مسألة انحلال العهد وانحلال اليمين، يبقى عهده تبقى ولايته نافذة عليها سواء كانت متزوجة أو لم تكن متزوجة. يعني حتى إذا تزوجت وأبوها نهاها عن اليمين خلاص بعد ينحل يمينها، وهكذا بالنسبة للعهد. بلي الكفارة الأخت فداء زينب، الكفارة أعتقد أمامكم الكفارة واضحة، وهي كفارة مخيرة، لأنه دائما من يعبر بحرف العطف أو، فهذا يعني تشير إلى التخيير. يقول أما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو أطعام 60 مسكين، فهذه كفارة مخيرة للمكلف يختار أيهما شاء. المرتبة يعبر عنها بحرف العطف الواو مثلا لأن تفيد التشريك، يقول عتق رقبة وصيام شهرين يعني الجمع بينهما، لكن هنا أنا من عبر بحرف العطف أو فمعناتها أنه مخيرة نفس كفارة شهر رمضان. سؤال محبة الحوراء، خلاص ينحل يمينها بعد إذا منعها الزوج من هذا اليمين، ينحل اليمين حتى لو حلفت ببيت أبوها وهسه الآن تزوجت. بل طيب ننتقل إلى موضوع جديد وهو أحكام الوقف إجمالا، نسولف على الوقف ثم نشرع في ذكر هذه المسائل. الوقف إنسان عنده شيء مثلا، خلنا نفترض فد بستان فد دار يريد يوقفه، إذا أوقف هذا يعني حبس الأصل، بعد ما من حقه أنه يتصرف بهذا الأصل، بعد ما يقدر يبيعه، هذا ذا أوقفه. وتسبيل المنفعة، المنفعة بعد ما يقدر يستفيد منها، سابقا كان يسكن به بس الآن لا، مثلا إذا أوقف على الزوار المنزل ماله أو البستان بعد ما يقدر يأخذ المحصول إليه، بعد المنفعة تكون إلى غيره، إلى من أوقف عليهم، ويخرج من ملكيته يصير إلى ملكية غيره، يعني الملك سواء كان مسجدا يعني يسمو وقف تحريري أو لا وقف عام مثلا. وعندنا أيضا ستأتي بعض الفروع في الوقف الذري، هنا أنا ما رح يسولف على كل التفاصيل، التفاصيل مذكورة في المنهاج على شكل موسع لأنه أحكامها تقريبا ما نقول أنه أحكام شائكة لكنه تحتاج إلى تأني في كثير من مواردها. نأخذ بعض الخطوط العريضة عن أحكام الوقف إن شاء الله تعالى على أمل أنه نكملها إن شاء الله تعالى في دروس لاحقة. قال أحكام الوقف، مسألة 427، الوقف، تعريف الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا تعريف الوقف، هو خالد بين قوسين. دائما احنا قلنا التعريف مهمة في الامتحانات، يعني معرفة معنى التعريف، لأنه التعريف فيه مفهوم لهذا الموضوع. تحبيس الأصل، هذا الدار اللي أنا أوقفته بعد ما أقدر، من قلت تحبيس الأصل بعد صار مو ملكي بعد ما أقدر أبيعه. وتسبيل المنفعة، السكن مثلا إذا أوقفته على الزوار خلص بعد المنفعة ما يصير أنا أسكن به، إذا كنت أنا أحد الزوار يصير أسكن به. فالمهم المنفعة بعد مو عائدة للواقف، المنفعة عائدة لمن أوقف عليهم. قال وإذا تم بشروطه، يعني هذا الوقف الشرعية اللي راح تجينا هذه الشروط، خرج المال الموقوف عن ملك الواقف. طبعا كلمة المال لما يعبر عنها بالفقه دائما من تجيكم كلمة مال مو معناتها هاي الأمور الصيرفية الأموال يعني الدنانير والدراهم وغيرها، لا لا أعم من ذلك، المال الدار والبستان والشاة والبضاعة كلها يسموها مال، فمو يقصد أنه أوقف مثلا دنانير ودراهم، لا، إذا أوقف دار هذا أوقف مال، الدار له مالية وهكذا شاة وغيرها. المهم هسه الشات تصلح لو ما تصلح، لانه هاي بعدين احنا تجينا انه هو الشات هي هل تبقى ام لا، بس اكيد الاشياء اللي تستهلك مثل الطعام وغيرها هاي ما يجوز ما يسموها وقوف. قال واذا تم بشروطه هذا الوقف الشرعي خرج المال الموقوف عن ملك الواقف واصبح مما لا يوهب ولا يورث بعد، ما يقدر يهبه لانه اوقف داره، اوقف داره الى زوار الحسين مثلا. خلنا ناخذ هذا المثال وعلينا نحكي المسائل التاليه. ولا يورث بعد، انا هم اذا متت واوقف الدار لزوار الحسين بعد ما اولادي ما يورثون هذا الامر، لان هذا خارج من ملكيتي، فمستحيل على الورث انه يورثون شيء لا يملكه المورث. ولا يباع لانه خرج من ملكيتي الا في موارد معينه يجوز فيها البيع، تاتي ان شاء الله تعالى موارد جواز بيع الوقوف، مثلا اذا تخرب او بعد استحال الانتفاع به ستاتي ان شاء الله تعالى مثل هذه الشروط. مساله 428، لا يتحقق الوقوف بمجرد النيه بل لا بد من انشائه بلفظ. شوفوا نفس العهد واليمين والنذر، هذا ايضا انه لا بد انه مو بقلبه يقول انا بيتي هذا اوقفته، بقلبه هذا ما ينعقد هذا الوقف، لا بد ان يصرح بصيغه لفظ خارجي، ومو الا يسمع اخر. ما ادري لعله احد الاخوات سالت انه اذا ما كان احد كان موجود، سواء كان موجود هذا الاحد او غير موجود، ف ينعقد الوقوف. قال لا يتحقق الوقف بمجرد النية بل لا بد من إنشائه بلفظ، كوقفت هذا الفراش على المسجد، وقفت أو أوقفت نفس النتيجة، أو بفعل كإعطاء الفراش، مو إلا لفظية تكون فعلية، يعني هو يجيب الفراش يوديه للمسجد مثلا، صار هذا الفراش بعد موقوف للمسجد، يعني فعلا هو وداه للمسجد، إلى قيم المسجد بنية وقفه. ومثله تعمير جدار المسجد، هذا التعمير هذا العمل اللي أنا أنجزته أو الطابوق اللي أنا جبته أو مواد البناء اللي أنا جبتها للمسجد، هذا يدل على أنه أنا أوقفتها إليه، أو بناء أرض على طراز ما تبنى به المساجد بقصد كونه مسجدا، فإنه يكون وقفا بذلك. شنو ذلك؟ هذا الفعل، لأنه هو ما صرح به لكنه مو إلا بالتصريح، مرة لفظا ومرة يكون فعلا، كلاهما يصرح. مسألة 429، يعتبر في الواقف هذا الشخص اللي يريد يوقف داره لابد أن يكون أولا البلوغ، لابد أن يكون بالغا، ومر علينا في الذكر ثلاث علامات وفي البنت علامة واحدة، والعقل لابد أن يكون عاقلا ولا يجوز وقف المجنون. نعم إذا كان جنونه إدواري وأوقفه أثناء تعقله خلاص يصح هذا، لأنه أثناء امتلاكه للعقل، أما إذا في فترة الجنون لا يصح، سواء كان جنونه إطباقي أم إدواري، وهذا أعتقد يعني شرحناه في دروس سابقة. والاختيار لابد أن يكون مختارا، ما مضطرا إلى ذلك، ما مجبور على ذلك. والقصد أن يكون قاصدا، مو هازلا مثلا ولا ساهيا ولا نائما وصدر منه هذا اللفظ، هذا كل ما يعقد. ولا سكران، لأن السكران لا يأتي منه القصد. وعدم الحجر من التصرف في الموقوف لسفه أو فلس، بس هاي المسألة خل أشرحها ولو أنا شارحها في جميع تلك الدروس لكن نعيدها هنا. فالإنسان إذا محجور عن التصرف في داري محجور عليه مثلا بسبب السفه، السفه شنو التصرفات الغير مقبولة عقلائيا، مثلا هو قيمته 10 ملايين أنا أبيعه 1000 دينار، هذا يسموه تصرف سفهي، الحاكم الشرعي يحجر على أموالي ولا يصح بيع أموالي ولا يصح إيقاف أموالي. أو لفلس، إذا أنا مطلوب مبالغ أكثر مما أمتلك من الإيرادات، فتعلق حق الغرماء بأموالي، فإذا الحاكم حجر على أموالي صرت أنا مفلس، بعد ما أقدر أنا أوقف داري والحاكم حاجر على داري، هذا المحجور عليه، أما لسفه أو لفلس. بني فلا يصح وقف الصبي والمجنون، هسه راح يعرض بالشروط اللي قالها، فلا يصح وقف الصبي لان احنا اشترطنا البلوغ، ولا يصح وقف المجنون لان اشترطنا العقل، ولا يصح وقف المكره لان احنا اشترطنا الاختيار، ولا الغافل والساهي لان اشترطنا القصد، ولا المحجور عليه لسفه او فلس. بلي هسه نشوف سؤال الأخت المدققة. لا لا يجوز استخدامها، هذا بي استفتاء أيضا من جناب سماحة السيد السيستاني حفظه الله. الأمور الموقوفة مثلا قدر أوقفناه لطبخ لأجل الحسين ما يصير أستعمل استعمالات شخصية، فاتحة بعرس من هالقبيل هذا ما يجوز شرعا. بلي الغافل، الفرق بين الغافل والساهل لعله هنا هو يراد منه المترادفين، يعني الفاظ مترادفة أكو فروقات بينهما لكن هنا أنا معرض عنها، يعني يريد الترادف سواء كان غافلا أو ساهي. الغافل أصلا ما مدرك لعبارته والساهي أقل من ذلك. المهم أكو في يعني في المباني اللغوية أكو فرق بينهما، بس هنا أنا لا يريدها على نحو الترادف، يعني الفاظ متعددة لمعنى واحد، الغافل والساهي والناسي وكل هاي الألفاظ. واضح عندكم؟ مسألة 430، يعتبر في الوقف، يعتبر يعني شروط الوقف، هسه شلون يصح الوقف. يعتبر في الوقف أمور: أولا عدم توقيفه بمدة، لازم مو أقول داري وقف لزوار الحسين لمدة سنة أو لمدة شهر، لا لابد أن يكون وقف مطلق طول. فلو قال داري وقف على الفقراء إلى سنة بطل وقفين، بعد ما يصير وقوف، لكن سميه شيء آخر، نسميه حبس. عندنا الحبسة، الحبس والعمرة وغيرها، ستجينا هذه فروع للوقفية. أعتقد أنه هنا أنا ما ذاكرها، ما ذاكر لني، بس تجيكم إن شاء الله في المنهاج وفي الشرائع وغيرها من الدروس المتقدمة أقسام أخرى قريبة من أقسام الوقف، إذا كانت لمدة معينة أو طول عمره وهكذا. إذن الشرط الأول في الوقف أن يكون وقف دائم، ما لا بد أنه يكون مجرد عن المدة. فلو قال داري وقف على الفقراء إلى سنة، يعني لمدة سنة بطل وقفا صار موقوف، ويصح حبسا إذا قصد ذلك، إذا قصد التحبيس لمدة سنة يصير بعد حبس. أحكام الحبس قريبة من أحكام الوقف، بس تأتي بعد السنة يرجع إلى ملكيته. الشرط الثاني أن يكون منجزا. لا، المنجز أكو شيء اسمه منجز وأكو شيء معلق، المعلق على شيء إذا نجحت ما يصير هذا منجزا. الآن تحرير، يعني الآن فورا هو أوقفت داري، الآن أوقفت بعد، مو إذا نجحت، إذا رزقت بولد، إذا شفيت من مرض وهكذا. أن يكون منجزا، فلو قال هذا يعني داري وقف بعد مماتي لم يصح. لماذا؟ لأن هذا معلق وإحنا شريده منجز. بل الحبس هو هذا المثال، داري وقف على الفقراء لمدة سنة، هذا يسموه حبس، هذا يسموه حبس ما يسموه واقف، إذا كان قاصد به الحبس. بس إذا كان قاصد به الوقف وخلاه لمدة سنة ما ينعقد لا وقف ولا حبس. واضح عندكم؟ الثاني، الشرط الثاني أن يكون منجزا، فلو قال هذا وقف بعد مماتي، سواء كان دار أو بستان، بس إحنا أخذنا مثال أسهل لنا على أذهاننا اللي هو الدار دائما ورح نشتغل عليه، لم يصح هذا ما يصير. لماذا؟ لأنه معلق وإحنا نريده منجز. فصرتوا تميزون بين المنجز والمعلق. نعم، إذا فهم منه عرفا أنه أراد الوصية بالوقف وجب العمل بها. إذا قال إنه داري هذه وقف بعد مماتي ويريد يوقعها على أنه وقوف، هذا ما يصير يبطل الوقف. بس إذا أراد بها وصية نقول له هاي وصية، وصية بمبحث آخر ندخله في كتاب الوصية وليس في كتاب الوقف، يعني حاليا يستطيع أنه يسكن به ما زال هو بعد ما ميت، إذا صححنا على شكل وصية يستطيع أنه يسكن به ويستطيع أنه يبيعه ويستطيع كل هذه الأمور، يستطيع أن يفعل بها، لأنه الوصية شو كنت تفعل؟ تفعل بعد الممات على أنه لا تتجاوز الثلث وغيره، ستأتينا إن شاء الله في الدرس المقبل. قال نعم، إذا فهم منه عرفا أنه أراد الوصية بالوقف وجب العمل بها، إذا كانت الوصية نافذة، لأنه مو دائما تكون الوصية نافذة، نوبات تكون مو نافذة. إذا هو ما يملك غير دار واحد وقال داري هذا وقف بعد مماتي، أي يعني أريد أسويها وصية، نقول له ما من حقك الوصية، لابد أن تكون في الثلث فما دون، ما يصير أكثر من الثلث، فيجعل وقفا بعد وفاته إذا كان شروط الوصية موجودة. بلي ها الفرق بين التنجيز والتعليق. بل نعيد لكم إياه. التنجيز يعني تفعيل هسه حاليا، قال داري هذه وقف، صارت وقف بعد، هاي منجزة ما معلقة على شيء، بينما داري يريد يسويها معلقة، يقول داري هذه وقف إذا رزقت بولد، إذا أنا متت، إذا مثلا طبت من مرضي، إذا نجحت بالامتحان، هذا معلق على شيء يصير، هذا بعد لا يصح الوقف، لأنه الوقف لابد أن يكون تحريريا تنجيزيا ما معلق على شيء. فهذا الفرق بين التعليق والتنجيز. التعليق مر علينا في مسألة النذر، إذا قلت إذا نجحت، بينما هنا أنا بالوقف ما يصح من عندي. التعليق لابد أن يكون منجزا. واضح بتكون فداء زينب؟ الشرط الثاني أنه أن يكون منجزا، وهذا وضحناه. الشرط الثالث أن لا يكون وقفا على نفس الواقف، يعني مو يوقف الشيء على نفسه، يقول داري وقف علي، فسر الماء بعد الجهد بالماء. مثل هذا واحد إذا نذر يقول إذا نجحت أشتري اللفة وأكلها، شن الفائدة من هذا؟ مر علينا في كتاب النذر أمس مثل هذا الأمر، أن لا يكون وقفا على نفس الواقف ولو في ضمن آخرين. فلو وقف أرضا لأن يدفن فيها لم يصح. ليش؟ لأنه راح يدفن فيها، هاي موقوفة على نفسه. ولو وقف دكانا لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على قبره ويهدي إليه الثواب، صح، هذا المورد يصح. لماذا؟ للرواية والنص في ذلك. وإذا وقف بستانا على الفقراء لتصرف منافعه عليهم وكان الواقف فقيرا حين الوقف أو أصبح كذلك بعده، جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره، إلا إذا كان من قصده خروج نفسه فيجب عليه الإخراج. الآن خل أمثلكم مثال أبسط من هذه الأمثلة، ولو هي واضحة إن شاء الله تعالى. الآن إذا أنا أوقفت أرضي على شكل مسجد، يصير أنا أصلي به لأن أنا أحد أفراد المصلين، يصير على لأنه أنا أحد أفراد المصلين. أما إذا أوقف هذه الأرض حتى أدفن فيها ما يصير، يصير أنه أوقفها وأنفق على أنفق أوقفها وأنفق أموالها على شخص يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه، يصير هذا يصير بالشرط يعني، لكنه سل أموال عليه من وقوفه على شخص آخر مو على نفس الواقف. واضح طبعا هذا إذا صححنا لك وقف، لأنه إحنا قلنا الوقف لابد أن يكون منجزا مو معلقا بعد الممات، هاي يصير وصية، وهذا مر علينا في الشرط الثاني. وإذا وقف بستانا على فقراء، وهي قلناها. الشرط الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.